بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه مفلح الحفظ في مصطلح أهل الأثر،
من الأول
قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو محصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، فقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت كتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما،
ثم شرطهما،
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جلالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المطلوب والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اقتنع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مختصر الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمطلق، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستذكر ما مر معنا من دروس في هذا الكتاب النافع، ألا وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الكتاب صنفه ابن حجر بأسلوب مختصر بناء على طلب من بعض الإخوان كما ذكر ذلك رحمه الله. والكتاب يدور حول الخبر، أي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حاله وضوابطه وشروطه، شروط قبوله ونحو ذلك. فالخبر هو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إما أن يكون مقبول، إما أن يكون مقبولا صحيحا، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون إيش مردودا، وإما أن يكون مردود. فليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو فعله إن كان يتعلق بفعل أو أقر به. فالأحاديث إذن تنقسم إلى مقبولة وماذا؟ ومردودة. والمقبول له أحوال وهو على درجات. فالحديث المقبول منه المتواتر الذي يعني يرويه عدد كبير، الذي يرويه أو له طرق كثيرة بلا عدد، هذه الطرق الكثيرة حديثها يسمى بالمتواتر، يرويه جمع عن جمع. وقد يكون الحديث المقبول كما قال هنا مستفيض أو مشهور، هو الذي يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، أو قد يكون الحديث عزيزا، والعزيز كما ذكرنا ورواه اثنان فصاعدا، وقيل إذا رواه ثلاثة، ولو في بعض طرق أو طبقات الإسناد إذا رواه اثنان فقط يسمى عزيز. وهناك الغريب، الفرد الغريب الذي يرويه راو واحد، يتفرد راو واحد بروايته في أي موضع من مواضع الإسناد يسمى غريب. والغريب منه كما قال الغريب المطلق والغريب النسبي. المطلق الذي يكون من جهة الصحابي، والنسبي يكون في أثناء الإسناد. وهذه كلها أحاديث مقبولة، أحاديث ماذا؟ مقبولة. فالنوع الأول يسمى المتواتر، وغيره يسمى الأحاد، المستفيض المشهور والعزيز، والفرد أو الغريب يسمى أحاد. والأحاديث الأحاد هذه تقسيمات للعلماء، هم اصطلحوا على هذه التسمية. وإلا الحديث المقبول الصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث صحيح، وهو وحي ودين، وهو وحي ودين. لكن هذا الصحيح على رتب، هذا الصحيح منه متواتر ومنه دون ذلك أحد. والأحاديث المقبولة أو الصحيحة هي كما عرفها العلماء، الحديث الصحيح الذي يرويه عدل تام الضبط، متصل الإسناد من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح، إذا رواه عدل تام الضبط، ضبطه تام، ما يخطئ في العادة، ما عنده وهم ولا غفلة، يرويه عدل تام الضبط عن مثله بإسناد متصل من غير شذوذ، ليس فيه شذوذ ولا علة، علة قادحة. إن خف ضبط الراوي يسمى الحديث ماذا؟ حسنا، حديث الحسن. الحديث هو الحسن الذي يرويه عدل خفيف الضبط بإسناد طبعا متصل من غير شذوذ ولا علة يسمى حسن. وإذا اجتمع حسن مع حسن يرتقي إلى درجة الصحة، فيكون صحيح لغيره. فهناك صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وهناك أيضا حسن لغيره. ف فهذه درجات الحديث المقبول، درجات ماذا؟ الحديث المقبول. والحديث الصحيح المقبول قد يأتي حديث أيضا آخر صحيح مقبول يعارضه في الظاهر فيما يظهر للناظر، فهذا إما أن يعني يتم الجمع بين الحديثين فلا إشكال، أو ينظر إلى التواريخ المتقدم والمتأخر، هناك ناسخ هناك منسوخ، أو يعني يصار إلى الترجيح أو التوقف حتى يتبين الأمر. فالشاهد هذا كله داخل في باب الحديث كما تكلمنا على ذلك، الحديث المقبول. القسم الثاني الحديث المردود. القسم الثاني الحديث ماذا؟ المردود، يعني الغير مقبول. لماذا مردود؟ لماذا رد؟ قال لك الحافظ بسببين، أو لسببين: لسقط في الإسناد حصل في الإسناد، أو لطعن في الرواة في راوي الحديث. فالمردود إما يكون بسبب نقص في الإسناد، سقط في الإسناد، وهذا السقط إما يكون كما قال المصنف هنا في مبادئ السند في أوله من جهة المصنف، فيسمى الحديث إيش؟ المعلق. قال قتادة، يقول البخاري قال قتادة حديث معلق بينه وبين قتادة أناس، فهناك سقط من جهة المصنف يسمى حديث معلق. أو يكون السقط في آخر الإسناد من جهة ما بعد التابعي، يكون حديث اسمه إيش؟ مرسل. أو يكون السقط في أثناء الإسناد فيسمى حديث ماذا؟ معضل، إذا كان اثنان السقط باثنين أو أكثر فيسمى منقطع. هذه كلها تتعلق بسقط السقط الذي يكون في الإسناد، وبسبب هذا السقط يرد الحديث، يرد ماذا؟ فالحديث المرسل حديث ضعيف، الحديث المعلق حديث ضعيف يدرج تحت إيش؟ قسم الضعيف. الحديث المنقطع حديث ضعيف، والمنقطع له أسباب كما ذكرنا، أسباب لماذا حصل هذا الانقطاع، هل الانقطاع هذا ظاهر أم خفي، ويدخل هنا ما يتعلق بالتدليس وأنواعه وتكلمنا على ذلك. هذا النوع الأول أو السبب الأول من أسباب رد الحديث، سقط في الإسناد. السبب الثاني طعن في الرواة، إذا حصل طعن في الراوي الذي يروي هذا الحديث. الطعن كما قال إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمة بذلك، يتهم بالكذب، أو عنده غلط فاحش، عنده غلط فاحش أو غفلة كثيرة أو فسق أو وهم كثير أو مخالفة أو جهالة أو بدعة أو سوء حفظ. هذه عشرة أسباب، هذه عشرة أسباب طعن من خلالها في الراوي، فخمسة متعلقة بالعدالة وخمسة متعلقة بماذا؟ بالضبط. خمسة متعلقة بالعدالة يعني الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة، هذه كلها متعلقة بالعدالة. وهناك خمسة متعلقة بماذا؟ بالضبط، الوهم والفحش الغلط والغفلة والمخالفة وسوء الحفظ، هذه كلها متعلقة بضبط الراوي، حفظه يعني وإتقانه. وتكلمنا عن هذه الأسباب فيما يتعلق بالكذب، وأن الحديث الكذاب يسمى حديثه الكذاب يسمى حديثه بماذا؟ بالموضوع، والمتهم بالكذب يسمى حديثه المتروك، وهكذا الفاحش الغلط يسمى حديثه منكر. وكذلك تكلمنا على ما يتعلق بالغفلة والفسق أو الوهم والمخالفة، ووقفنا عند السبب الثامن وهو ماذا؟ الجهال، الجهل، جهالة الراوي، توقفنا إلى هنا. يعني ذكرت أنا فقط عرض سريع لما سبق لكي يعني ترتبط الأفكار ويعرف الطالب إلى أين وصلنا وما تعلق ما وصلنا بما سبق معنا، لكي هذا يساعد على استيعاب الموضوع وفهم المسألة. نعم، وقفنا عند السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي وهي الجهالة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرضه، وصنف فيه الموضح والموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان، أو لا يسمى اتصالا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
نعم. إذن السبب الثامن من الأسباب التي تطعن أو تكون طعن في الراوي الجهالة، الجهالة، الراوي المجهول، هذا راوي مطعون فيه، الراوي المجهول، وهو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، الراوي المجهول لا يعرف فيه تعديل. لماذا؟ لأنه مجهول، مجهول كما سيأتينا، مبهم، مجهول العين، مجهول الحال، فالمجهول ما يمكن أن يعدل، مجهول لا أعرفه، غير معروف، إنما يعدل المعروف. فالراوي المجهول هو الذي إيش؟ لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، الجهالة. قال: وسببها، يعني المطعون فيه بالجهالة، جهالة الراوي، لها ثلاثة أسباب، ذكر لها ثلاثة أسباب. قال: ثم الجهالة وسببها، يعني لماذا هذه الجهالة تكون للراوي، لماذا يكون هذا الراوي مجهول. قال لك: السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته، الراوي يكون له، تكون له صفات كثيرة، يعني له اسم، له كنية، له وصف، له نسب، لقب، بلد، حرفة، كلها هذه الأسماء، هذه النعوت له لهذا لشخص واحد، أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به، يعني هو اشتهر بكنيته، اشتهر باسمه، اشتهر بنسبته لأبيه، اشتهر لقبيلته، لنسبه، لبلده، لحرفته. حدثنا الحذة، خالد الحذة، قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. خالد بن مهران الحذة، أبو المنازل البصري، يأتي راوي ويقول: حدثنا خالد، بس، أو حدثنا ابن مهران، أو حدثنا الحذة، أو حدثنا أبو المنازل، أو حدثنا البصري، كل هذه صفات لراوي واحد، لشخص واحد. طب لماذا يأتي الراوي ويفعل هكذا؟ هذا خالد الحذة معروف بهذا الاسم، خالد الحذة معروف، لما يقال عند الرواة حدثني خالد الحذة خلاص معروف. لما يأتي شخص ويقول: حدثني أبو المنازل، مين أبو المنازل؟ ابحث عن أبو المنازل، هذا من هو؟ أو حدثني ابن مهران، أو حدثني خالد بس، مثلا أبو إسحاق السبيعي، عمرو ابن عبد الله السبيعي البصري، يأتي معروف بإيش؟ بأنه بكنيته أبو إسحاق السبيعي، حدثنا أبو إسحاق السبيعي. يأتي ويقول شخص: حدثنا عمرو ابن عبد الله، أو حدثنا ابن عبد الله، فتقول: من هذا ابن عبد الله؟ لماذا يفعل هذا الفعل الذي يروي عنه؟ قال هنا: فيذكر بغير ما اشتهر به، هو اشتهر بأبي إسحاق السبيعي لغرض، يذكره بصفة له أو بنعت غير معروف، غير مشهور به هو، لغرض إيش؟ لغرض التدليس، وهذا يفعله أهل التدليس، ويقع في تدليس الشيوخ كما مر معنا وتكلمنا عن تدليس الشيوخ، لغرض يريد من هذا، يعني هذا الحديث، هذا الراوي إذا ذكره باسمه يعرف بأنه ضعيف، فيأتي ويذكره بغير شهرته لكي يوهم بأن هذا الرجل معروف وثقة ونحو ذلك، فينسبه إلى وصف أو إلى نعت لم يشتهر به. مثلا محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، جاء بعضهم وقال: محمد ابن بشر، نسبه إلى جده، هو اسمه محمد ابن السائب ابن بشر، جاء وقال: حدثنا محمد ابن بشر. تأتي أنت وتبحث من محمد ابن بشر، محمد ابن بشر، ما في محمد ابن بشر الكلبي، هو اسمه محمد ابن السائب ابن بشر. ويأتي غيره ويقول: حدثنا مثلا أبو، هو نفسه محمد ابن السائب ابن بشر، يقول: حدثنا حماد ابن السائب، وبعضهم يقول: حدثنا أبو سعيد، له كنية أبو سعيد، أو أبو هاشم، أو أبو النضر، أو الكلبي. طيب من هذا تجلس أنت تبحث عن أبو حماد بن السائب؟ هو اسمه محمد بن السائب بن بشير، في الإسناد عندك حماد بن السائب، يا أخي بحثت عنه ما وجدته. جاء مثل الخطيب وغيره صنف لك كتب متخصصة في إيش؟ الوصول إلى هؤلاء الذين ينسبون إلى كنية غير مشتهرة عنهم أو لم يشتهروا بها، فقال لك وصنفوا فيه الموضح. إذن الطريق لمعرفة المجهول لكثرة نعوته نرجع إلى كتب الموضحات، اسمها كتب إيش؟ الموضحات، مثل كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، كتاب اسمه إيش؟ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، ذكر فيه طبعا الرواة الذين يظن أنهم عدد كثير وهم إيش؟ شخص واحد، أو العكس، شخص واحد لكنه عدد كثير ليس بواحد، فذكر فيه الرواة الذين يظن أنهم عدد وهم إيش؟ شخص واحد. يعني قال لك جاء لك بمحمد بن السائب بن بشر الكلبي، قال لك هذا يقال فيه، قد يأتي راوي يقول عنه إيش؟ محمد بن بشر ينسبه إلى جده، قد يأتي راوي آخر ويقول لك حماد بن السائب، قد يأتي راوي ويقول لك حدثنا أبو سعيد أو أبو هاشم أو أبو النضر أو الكلبي، فيقول لك انتبه، هذا الرجل يأتي بهذا الوصف أو بهذا الوصف، وقد يشتهى أو يروى عنه أو يسمى بهذا النعت أو نحو ذلك، فانتبه. فترجع إلى هذا الكتاب فتجد إيش؟ بغيتك إذا لم تجد ترجمة هذا الحديث، هذا الراوي، فترجع إلى مثل هذه الكتب فتوضح لك هذا الذي يعني قد حصلت له الجهالة بسبب كثرة نعوته وذكر بغير ما اشتهر به. هذا السبب الأول من أسباب الجهالة. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض التدليس ونحوه، وصنفوا فيه الموضحات، كتب الموضحات. السبب الثاني قال وقد يكون مقلاً فلا يكثر الأخذ عنه، يعني الأخذ عنه قليل نظرا لقلة إيش؟ روايته. وصنفوا فيه الوحدان. إذن الطريق إلى معرفة من قل الأخذ عنه الرجوع إلى كتب الوحدان، مثل كتاب المفردات والوحدان للإمام مسلم رحمه الله، هذا مقل ما روى عنه أحد أو قليل فلا يأخذ عنه، مجهول ولا لم يروي عنه إلا القليل، فهذا ترجع فيه إلى كتب الوحدان، مثل كتاب المفردات والوحدان للإمام مسلم رحمه الله. السبب الثاني قال أو لا يسمى، هذا الراوي لا يسمى اختصارا، لا يسمى اختصارا، يعني يترك الراوي تسمية شيخه اختصارا، يقول أخبرني ابن فلان، أخبرني الشيخ، أخبرني بعضهم، أخبرني رجل، فيصير هذا المروي عنه مبهم، يعني هو اختصره، هذا الراوي اختصره، أو لا يسمى، لم يسميه اختصارا. وفيه المبهمات. إذن الطريق إلى معرفة من لم يذكر اسمه اختصارا الرجوع إلى كتب إيش؟ المبهمات، كتب المبهمات. ألف الخطيب البغدادي له كتاب في المبهمات، ابن بشكوال أيضا له كتاب في المبهمات، عبد الغني الأزدي له كتاب في المبهمات، يرجع إلى هؤلاء، إلى تلك الكتب، كتب المبهمات. لم يسمى الراوي اختصارا، جاء تلميذ عنه واختصر اسمه، لم يسمه اختصارا، لم أبهم شيخه ولم يسمه اختصارا، فهذا أيضا من أسباب الجهالة. قال ولا يقبل المبهم، إذن ما سبق يسمى إيش؟ الراوي الذي قد تكثر نعوته فيذكر فيه بغير ما اشتهر به هذا يسمى مبهم، الراوي المقل أيضا فلا يكثر الأخذ عنه هذا يسمى أيضا مبهم، أو لا يسمى اختصارا هذا يسمى إيش؟ المبهم. قال ولا يقبل المبهم، لا يقبل لأنه غير معروف، غير معروف العين، ومن لم تعرف عينه كيف تعرف إيش عدالته؟ قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولا يقبل المبهم ليش؟ لأنه مجهول الذات غير معروف العين. ولو أبهم قال لك بلفظ التعديل، يعني قال جاء الراوي وقال حدثني الثقة، حدثني العدل، حدثني الضابط، هذا لا يقبل، هذا مبهم. وإن إيش أبهم بصيغة التوثيق أو التعديل، حدثني الثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند هذا الراوي ويكون إيش مجروح عند غيره، فلا يقبل هذا، فلا يقبل إلا إذا كان قائل هذا الكلام إمام معروف مثل الشافعي رحمه الله، لما يقول حدثني الثقة معروف، لما يقول الشافعي حدثني الثقة تلاميذ الشافعي ومن عرف حال الشافعي يعرف من المقصود بالثقة هنا، يحيى ابن أو يحيى ابن حسان، نعم البصري، لما يقول الشافعي حدثني الثقة معروف أنه يحيى ابن حسان البصري وهو ثقة، فمثل هذا قد عرف، عرفت عينه، عرف حاله. فلما يأتي الراوي وإلى كلام الشافعي حين يقول حدثني الثقة نعرف من يقصد بذلك، فهذا يعني العلماء يقبلونه. أما يأتي غير ذلك ويقول الإمام حدثني الثقة دون أن تعرف عينه أو حاله فهذا لا يقبل. قال ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، على الأصح، لأنه كما قلنا قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. إذن هذا ما سبق هو النوع الأول من أنواع الجهالة، وهو جهالة إيش الذات، وهو المبهم، وهو ماذا؟ مجهول الذات، هو المبهم، هو الراوي كما مر الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل على عليه للأسباب الثلاثة التي مرت معنا، لكثرة نعوته، لقلة من يروي عنه، لأنه إيش لم يسمى اختصارا. وهذا النوع من أنواع الجهالة كما قلنا لا تقبل رواية المجهول، مجهول الذات أو المبهم. لماذا لا يقبل؟ لا تقبل روايته حتى يصرح باسمه، لأنه من لا يعرف اسمه كيف تعرف عدالته؟ هذا النوع الأول من أنواع ماذا؟ الجهالة، من أنواع الجهالة. نعم.
قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين.
نعم، قال فإن سمي، هذا مجهول الذات أو المبهم، سمي لنا عرفنا اسمه، فإن سمي وانفرد واحد عنه، يعني عرفنا اسمه لكن وجدنا أنه لم يروي عنه إلا إيش إلا راو واحد، هذا يسمى ماذا عند أهل اصطلاح الأهل الاصطلاح الحديث عند المحدثين؟ يسمى إيش؟ بمجهول العين، يعني عرفنا اسمه، عرفنا اسمه لكن لم يروي عنه إلا راو واحد. فمجهول العين هو إيش؟ الراوي الذي ذكر اسمه وعرف عرفت ذاته لكنه مقل في الحديث، لم يروي عنه إلا راو واحد، مثل عمرو ذو مر الهمداني، عمرو ذو مر الهمداني هذا لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي الهمداني، فهو مجهول العين. لو رجعت إلى ترجمته تجد إيش يقول لك؟ مجهول، مجهول العين، لم يروي عنه إلا راو واحد، عمرو ذو مر الهمداني، هذا سمي لكن إيش بقي؟ مجهول العين. طب مجهول العين عرفنا عينه، عرفنا من هو، كيف يسمونه مجهول العين ونحن عرفنا عينه؟ هذا مجرد اصطلاح، هذا يعني تسميته، تسمية هذا النوع، من عرف اسمه عرفت ذاته، تسمية هذا النوع بمجهول العين مجرد اصطلاح، وإلا فعينه معروفة، هذا مجرد هكذا اصطلح أهل الحديث، اصطلحوا على أن من عرف اسمه عرف عينه لكن لم يروي عنه إلا راوي واحد، اصطلحوا على أن يسموه إيش؟ بماذا؟ بمجهول العين، يسمى بمجهول ماذا؟ العين. وهذا الذي يعني صرح باسمه وعرفت ذاته، ولم يروى عنه إلا روى واحد. هذا طبعا تقبل روايته، هو الأصل أن يرد، لكن تقبل روايته مجهول عين مردود، روايته مردود، لكن تقبل روايته إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل، وقد وثقه أحد أئمة الجرح والتعديل. إذن راوي أو مجهول العين في الأصل أن إيش؟ أن روايته مردودة، لكن تقبل بشرط إذا روى عنه إيش؟ إمام معروف عنه أنه لا يروي إلا عن عدل وقد وثقه، وهذا لا يكفي أن الإمام هذا يكون معروف عنه أنه لا يروي إلا عن عدل، يكون نضيف إلى ذلك إيش؟ أن يوثقه أحد أئمة الجرح والتعديل، فحين ذلك تقبل رواية مجهول العين. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع المجهول، النوع الأول المبهم، النوع الثاني من أنواع الجهالة مجهول العين. نعم.
طعن أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
نعم، قال أو اثنان، يعني سمي هذا مجهول الذات، هذا المبهم سمي لكن روى عنه اثنان فقط أو اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق، لم يوثق فمجهول الحال، اسمه مجهول الحال، يعني لا يعرف بعدالة ولا بضدها، لا يعرف بعدالة ولا بضدها، لم يوثق يعني ولم يطعن فيه، عرفنا اسمه، وجدنا أنه لم يروي عنه إلا اثنان راويان أو أكثر، لكنه إيش؟ لم يوثق، لا يعرف بعدالة ولا بضدها، هذا لا تقبل روايته أيضا، هذا مجهول الحال أو المستور، هذا إيش؟ لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن تحقق العدالة شرط في قبول إيش؟ رواية الراوي، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية هذا الراوي أن يكون عدل معروف موثق، عدل أن يروي الحديث الصحيح عدل تام الضبط أو خفيف الضبط هذا موضوع آخر، لكن أن يرويه عدل. أما هذا المجهول الحال الذي روى عنه اثنان عرفنا اسمه لكن ما يعني ورد فيه لا جرح ولا تعديل، لم يوثق، لم يروى عنه إلا اثنان، فهذا نقول عنه مستور أو مجهول الحال، ونتوقف في قبول روايته حتى نعرف إيش، نعرف عدالته. هذا النوع الثالث. إذن الجهالة التي هي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي على ثلاثة أنواع: المبهم ومجهول العين ومجهول الحال الذي هو أو ما يعرف بالمستور، هذا هو السبب ماذا؟ الثامن من أسباب الطعن في الراوي الذي من خلاله أو بسببه ترد الرواية. نعم، هذا السبب الثامن. نعم، الآن السبب التاسع. نعم.
قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرف الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم، السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي البدعة، أن يطعن ببدعة، يتهم ببدعة. قال: ثم البدعة، البدعة كل ما أحدث من أقوال وأفعال ونسبت إلى الدين وليست هي منه، ليست من الدين، ليست من الدين، يعني اعتقاد ما لم يكن، اعتقاد ما لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، هذا كله من البدع والمحدثات، كل ما أحدث ولا دليل على ذلك ماذا؟ هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا تقسيم غير صحيح وفيه نظر ولا يقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كيف نقول بدعة حسنة وبدعة غير حسنة؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة. واحتجاجهم بأثر عمر أو بكلام عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هي، طبعا هذا يخرج على ماذا؟ لا، هي البدعة حتى عرفها أهل اللغة البدعة يعني إحداث شيء على غير مثال سابق. طب هنا عمر أوجد شيء أو أحيا شيء على مثال سابق أو على غير مثال سابق؟ هو فعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف عمر يقول نعمة البدعة هي؟ البدعة من أساس تعريفها، شرط تعريفها، أنها أن تحدث شيء على غير مثال سابق، ما له أصل في الدين في الشريعة. طيب عمر فعل أمرا له أصل في الشريعة، أحيا سنة.
أول من بادر فيها.
نعم، طبعا عمر رضي الله عنه قال هذا من باب التنزل والمشاكلة كما يقال، لأن الأمر يعني انقطع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام ليالي ثم خشي أن يفرض هذا الأمر على الصحابة، وبقي العهد هكذا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت خلافة أبو بكر رضي الله عنه، خلافة أبي بكر، فبقي الأمر هكذا دون التراويح على دون جمع للتراويح على إمام واحد. ثم زمن ووقت في من خلافة عمر إلى أن جمعهم على إمام واحد، فكأنه يعني جاء رجل وكأن قائلا قال لعمر يعني ابتدعت يا عمر؟ فقال عمر تنزلا نعمة البدعة هي، إذا أنت تريد تسميها بدعة نعمة البدعة هي، ولا هي ليست بدعة. فقالها عمر من باب التنزل والمشاكلة لا من باب حتى اللغة، لأن هذا يتعارض مع تعريف البدعة اللغوية، لأنها على أصل غير ليس له يعني أصل غير معروف، ليس له أصل سابق. فقال عمر هذا من باب التنزل، مثل أن يأتي ويقول يقولون السلفيون يفرقون نعمة التفريق، هو إذن يفرقون بين الحق والباطل، إذن نعمة التفريق هو، إذا تسمونه تفريق نعمة التفريق هو. ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتهموا يفرق بين الولد وأبيه، الرجل وابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل كما مر في صحيح البخاري، هذا هو يفرق بالحق، صح ولا لا؟ فعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مفرق من باب التنزل إذا أنتم تريدون هذا. لكن هل هذا معناه مذموم ولا معناه ممدوح؟ ممدوح. والقرآن فرقان، والسلفيون يفرقون نعم بين الحق والباطل، نعم. فينزل ويحمل كلام عمر رضي الله عنه على هذا، يحمل على باب التنزل، نعم. فالشاهد أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة إذا اتهم الراوي بالبدعة ماذا قال لك ابن حجر رحمه الله؟ قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، يعني دون الكفر. قال فالأول يعني إذا اتهم ببدعة مكفرة ماذا؟ الجمهور على أن إيش رواية هذا؟ من اتهم ببدعة مكفرة ماذا؟ مردودة، لا تقبل، لا يقبل صاحبها الجمهور الذي يتهم ببدعة مكفرة. مثل إيش؟ بدعة التجهم، بدعة ماذا؟ الرفض، بدعة القدرية الأول، بدعة الباطنية ونحو ذلك، هذه بدع ماذا؟ مكفرة. فالجمهور على أن رواية من اتهم ببدعة مكفرة ماذا؟ روايته مردودة، لا تقبل، نعم. ثم قال أو بمفسق، اتهم ورمي ببدعة مفسقة كبدعة إيش؟ يعني التشيع الخفيف الذي هو دون الرفض، غير الذي ليس في غلو، أو بدعة التمشعر، أو يعني نحو ذلك، بدعة نعم الـ 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 يعني الـ الـ الإرجاء ونحو ذلك. فهذا حصل فيه خلاف، هل تقبل روايته أم لا، هل تقبل روايته أم لا؟ قال: والثاني يعني من اتهم ببدعة مفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح. يعني قال لك من اتهم ببدعة مفسقة تقبل روايته بشرطين. الشرط الأول إذا لم يكن داعية إلى هذه البدعة، يعني الرجل معروف عنه أنه داعي إلى بدعته، إلى الخروج ويؤصل لها ويدعو إليها، داعي إلى التشيع، إلى 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 إلى, إلى, إلى الإرجاء، ويؤلف المؤلفات في ذلك، وإلى الرفض ونحو ذلك والتجهم. قال إذا لم يكن داعية فتقبل روايته على الأصح. لماذا قال على الأصح؟ لأن هناك من إيش قال أن روايته لا تقبل حتى ولو لم يكن إيش داعية، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. الشرط الثاني إلا إن روى ما يقوي بدعته، يعني لم يكن هذا الراوي من الدعاة إلى البدعة، ولو لم يكن ذلك أيضا شرط عليه أن إيش؟ ألا يروي ما يؤيد بدعته، لأنه يوقع هنا نفسه في إيش؟ محل التهمة، يعني رمي بتشيع خفيف فيروي أحاديث في التشيع أو في محبة آل البيت أو الغلو فيهم أو نحو ذلك. فهذا وإن لم يكن داعي إلى بدعته إن روى حديث يقوي بدعته لاتهم بها فإن إيش؟ رواية هنا ترد. قال والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى، يعني ما لم يكن داعي هذا إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي إبراهيم بن يعقوب. الجوزجاني له كتاب اسمه الشجرة، كتاب الشجرة في أحوال الرجال وأمرات النبوة، هذا كتاب نفيس لهذا الإمام وهو شيخ النسائي كما قال هنا. كتابه هذا مطبوع وموجود، الشجرة في أحوال الرجال وأمرات النبوة، أحوال الرجال وأمرات ماذا؟ اقرأ ماذا قال هنا. قال الجوزجاني بين قوسين هنا، الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الدمشقي، نعم. قال
رحمه الله: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة فجرى في الناس حديثه،
نعم، انتشر حديثه بين الناس صادق اللهجة لكن وقع في زيغ، نعم.
إذ كان مقبولا في بدعته،
نعم،
مأمونا في روايته.
هذه الشروط التي وضعها، يعني هنا قول الحافظ وبه صرح الجوزجاني، هنا أتينا بالكتاب لكي نقف على ألفاظ الجوزجاني نعرف ماذا قال الجوزجاني، هل هكذا أطلق الأمر أم وضع له قيود. نعم، عيد الكلام.
قال: ومنهم زائر عن الحق سبوك اللهجة قد جرت الناس حديثه كان مقبولا في بدعته مأمونا في روايته،
صدوق اللهجة مأمون في الرواية، نعم.
فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف،
نعم،
إذا لم يقوي به بدعته،
نعم،
فيبتهج عند ذلك،
أي نعم. إذن وضع هذه القيود، نعم، وضع هذه القيود، روى ما يعرف صدوق اللهجة أمين في الرواية، وضع هذه الشروط الجوزجاني رحمه الله لكي نقبل رواية من اتهم ببدعة مفسقة وكان غير داعي لبدعته وكان إيش أو لم يروي ما يقوي بدعته. بهذه الشروط العلماء قبلوا ماذا؟ رواية من اتهم ببدعة مفسقة، من اتهم ببدعة مفسقة الأمر لا بد منه، يعني ما لنا وصول إلى هذه الأحاديث إلا عن طريق هذا الرجل الذي اتهم ببدعة لكن بالشروط هذه المتوفرة، بالشروط المتوفرة. نحن نقول إذا يعني وجد الغنية عن هؤلاء فالأصل ألا يروى عنهم البتة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وقوله الصحيح هنا، لكن عند الاضطرار، نعم، بهذه الضوابط التي ذكرها الجوزجاني رحمه الله، فتقبل أو يؤخذ برواية من اتهم ببدعة مفسقة، وإلا الأصل عدم الرواية عنهم، عدم ماذا؟ الإخراج لهم والرواية عنهم، فضلا عن أن يكون هذا الراوي ماذا؟ داعي إلى بدعته. طيب، الدليل الذي يستدل به كثير من دعاة التمييع أو دعاة التجويز، تجويز الأخذ والتساهل في طلب العلم عن المخالفين وعن أهل البدع أو نحو ذلك، يستدلون بإيش؟ إخراج البخاري لمن؟ عمران ابن حطان. ومعروف من هو عمران بن حطان، كان من رؤوس القعدية الصفرية الخوارج، وتعلمون مدحه لابن ملجم عبد الرحمن الملجم قاتل علي رضي الله عنه. عمران بن حطان هذا المعظم من هؤلاء يستدل بإخراج البخاري له، يقولون البخاري أخرج له في صحيح. والجواب عن هذا الأمر أن ابن حجر رحمه الله في كتابه هدي الساري، مقدمة فتح الباري المجلد الأول، مقدمة فتح الباري المجلد الأول منه، مقدمة تسمى بهدي الساري، ذكر أن البخاري رحمه الله لم يخرج لعمران ابن حطان إلا حديثا واحدا أو رواية واحدة في المتابعات فقط، في المتابعات وليس في الأصول. وإذا تذكرون لما ذكرنا لكم أول ما شرحنا في صحيح البخاري شرطه والفرق بين الأصول والمتابعات، وقد يتساهل البخاري في مسألة المتابعات ونحو ذلك، ذكرنا هذا ومنهج البخاري في ذلك. فالبخاري لم يخرج له إلا رواية واحدة، ماذا؟ إلا حديث واحد في المتابعات وليس في الأصول، هذه واحدة. وشرط البخاري في المتابعات كما ومنهجه في ذلك معروف، ليس منهجه في الأصول، هذا أولا. ثانيا، ذكر أبو زكريا الموصلي رحمه الله في تاريخ الموصل أن عمران ابن حطان رجع في آخر حياته عن مذهب الخوارج، رجع في آخر حياته عن مذهب إيش؟ الخوارج. يقول شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في رده على إبراهيم الرحيلي، قال حفظه الله: فلا يبعد أن البخاري ما روى لعمران إلا لاعتقاده أنه قد تاب من مذهب الخوارج، لا يبعد أن البخاري ما روى لعمران ابن حطان إلا لاعتقاده أنه قد تاب من مذهب الخوارج. فإذا تاب من مذهب الخوارج فلا إشكال حينئذ أن يخرج له البخاري ماذا؟ في صحيحه. ينتهي هنا ماذا؟ الإشكال، وترد حجة هؤلاء. أولا أخرج له في المتابعات، ثانيا عمران بن حطان تاب ورجع عن مذهب الخوارج، ولا يبعد، وهذا الظن بالإمام البخاري أنه قد أخرج له لأنه علم أن عمران بن حطان إيش؟ قد تاب ورجع عن مذهب الخوارج، فلا إشكال. فيبقى الأصل عندنا أننا لا نخرج لأهل البدع أو من اتهم ببدعة مفسقة إلا إذا اضطررنا بالضوابط التي ذكرها ماذا؟ الجوزجاني رحمه الله. فهنا نتحصل أو نستخلص الخلاصة، نخرج بهذه الخلاصة فيما يتعلق بهذا السبب التاسع، وهو التهمة بي أو الرمي بماذا؟ بالبدعة. نعم، طيب، نعم، نقف على هذا المسألة أو السبب العاشر يحتاج إلى تفصيل، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل ذكر أن عمران بن حطان رجع عن مذهب الخوارج. ف فلا إشكال حينئذ. نعم. نعم. إذا روي عنه بما اشتهر به هذا الراوي خلاص لا إشكال، لكن الإشكال أنه يروي عنه بنعت وصفة لم يشتهر بها فيحصل الالتباس، من هذا؟ هنا الإشكال، فيروي عنه باسم أو بوصف أو بكنية أو بنسبة أو ببلد لم يعرف بها، وهذه البلد هو ينتسب إليها أو هذه الحرفة ينتسب إليها، فهنا يحصل الجهالة والإشكال، فألف العلماء هذه الكتب لبيان وإزالة هذا الإبهام. نعم.
ممكن طبعا هذا الكلام وقع في الدرس على نفسه ابن حجر رحمه الله وقع في البدعة أنه لم يبعد
عنه. هو ابن حجر جاء بعد يعني عصر التدوين، يعني الأحاديث في الغالب انتهت إلى زمن البخاري والترمذي والأئمة هؤلاء والطبراني آخرهم، فما بعد ذلك لسنا بحاجة، كل هذا المبحث في من هم قبل في زمن التدوين في زمن الأخذ قبل أن تصنف المصنفات، خلاص صنفت المصنفات ما يحتاج، يعني ابن حجر يعني أسانيده الناس ما يحتاج، في النهاية سيرجع إلى أسانيد كتب التسعة ونحو ذلك، فدائما الغالب هذا البحث يكون في المتقدمين أكثر. نعم ممكن ابن حجر ليس وقع في الأشعرية لكن ليس داعية، ليس داعي، لم يؤلف المصنفات، ليست حاله كحال الآمدي والغزالي وهؤلاء والجويني أبدا، لا يعد مثلهم، وإن كان يتكلم بهذا الأمر يعني يصرح به، لكن حاله ليس كحال الدعاء والذين صنفوا وخصصوا العقائد في بث العقائد الأشعرية. لا أي نعم تاريخ الموصل أبو زكريا الموصل
في حديث مرة معي في البخاري قال في حدثنا محمد
أي نعم هي نفس هذه يأتي ويقول حدثني رجل حدثني محمد، من محمد هذا؟ مثال لهذه القاعدة تقصد أنت؟
بس كيف يعني هذا الحديث يعني وصل درجته صحيح؟
لا لأنه عرفوا العلماء عرفوا من محمد هذا، رجعوا وعرفوا من مقصود البخاري مثلا بمحمد أو إسحاق، ليس محمد ظن إسحاق أو محمد على العموم، كيف عرفوا ذلك؟ كيف قبلنا هذا الحديث؟ إذا وقفنا على حقيقة وحال هذا المبهم، إذا عرفنا حاله خلص، أنت قد يكون مبهم لك مثلا غير مبهم عند غيرك، لما يأتي الشافعي يقول حدثني الثقة الذي لا عنده علم ولا دراية في هذا، يقول من الثقة؟ هذا ما نعرفه، هذا لكن أهل الخبرة يعرفون صنيع ومراد ومقصود الشافعي بأنه يحيى بن حسان ونحو ذلك، فيعرفون أنه ثقة ويقبلون الحديث، فهذا هنا الإبهام يكون ليس عند الجميع، عند البعض دون البعض. الآن لما يجي الخطيب وغيره يؤلف المبهمات وعارف كل هذه الرواة وصبر أحوالهم وبين لك حالهم ويعرف هذه المبهمات لا تمشي عليه، ممكن تمشي على غيره. لا هذا هو المقصود.